الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبعد السنة السادسة من الهجرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وقد أبرم صلحا مع قريش وكان فيه بنود تألم من أجلها غالب الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان في هذا الصلح فتح عظيم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وراسل ملوك الأرض ودعا القبائل إلى الله عز وجل، وبدأ الفتح المبين، وبدأ الناس يدخلون في دين الله عز وجل. راسل ملوك الأرض ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ أهل الأرض يسمعون بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الفترة كان الصلح قد امتد إلى فترة من الوقت، ولكن وقع خلاف بين قريش وبين خزاع، وكانهم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بينهم نوع من الاتفاق أو معاهدة على نصر بين الطرفين. فنقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتلوا رجلا من خزاعة وأحسوا بالخطر العظيم الداهم. فماذا يفعلوا؟ فقرروا أن يرسلوا مبعوثا منهم ليمد العهد أو المعاهدة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسلوا رأسهم وزعيمهم أبو سفيان. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان تقريبا بعد حوالي سنتين، قرر فتح مكة، ووجد أن قدر الله عز وجل ماضي، وأن الأمور قد استتبت، ودخل عدد كبير في دين الله عز وجل، وأشار على أصحابه أنه يريد فتح مكة، والكل كان في حالة من الشوق، وكان هذا في العام الثامن من الهجرة. جاء أبو سفيان فرأى أمورا غير الأمور، ورأى أن الدنيا قد تغيرت، وأن عدد المسلمين بلغ لا منتهى بالنسبة لأبي سفيان، وحاول أن يمد العهد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره، وكان فتح مكة سرا، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخواص، إلا أن جميع الصحابة كانوا مستعدون لمعركة عظيمة، يعني جيش عظيم يزيد على 10,000 مقاتل، ومهيأ بالعتاد والعدة إلى آخره. فبعض الصحابة كان منهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا، ففزع لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة، وجدها خطة يعني لهم قرابة يعني حوالي تقريبا 21 سنة في حروب طاحنة ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أبو سفيان يدين علينا وندين عليه، أو ينال منا وننال منه، والحرب بيننا سجال، يعني ما كان في أمر قاطع بين الفريقين، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. حاطب بن أبي بلتعة لما وجد هذا قال يعني هذا خراب ديار له، جلس يفكر ولعب به الشيطان، قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم أقوام في مكة وأيادي، فلو فرضنا أن هذا الفتح فشل من سيكون الضحية؟ هو حاطب بن أبي بلتعة، فأرسل رسالة وكتب فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان أقوام من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة، وذكر لهم يعني بعض الإشارات وبعض العلامات إنه في فتح، ولكن على سبيل الإجمال وليس التفصيل، يعني أجمل ولم يفصل. وأرسل الكتاب مع امرأة كانت ذاهبة إلى مكة، فأرسل معها رسالة واستأمنها عليها، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الكتاب، فأرسل لتوه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وأخبرهما أن امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة، وأنكم ستجدونها عند موضع يسمى بروضة خاخ، زي استراحة دي، فإذا وجدتموها فأتوا بالكتاب. وطبعا العرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني المرأة لا تعرف القراءة ولا الكتابة إلا أنها مستأمنة، والعرب رجالا ونساء إن استؤمن أحدهم تطيح رأسه ولا يخالف الأمان. فانطلق علي والزبير يتهاديان حتى وصل إلى روضة خاخ، فوجد المرأة بالأوصاف التي أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، فظل يتحاوران معه وهي مصرة على أنه ليس معها كتاب. فتعجب الزبير وعلي حتى قال الزبير لها والله إن معك الكتاب، إن الكتاب معك، فأعطينا الكتاب وما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة أيضا مصرة، يعني أصرت وصممت على ليس معك كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه إما أن تخرج الكتاب أو سنجردن الثياب. فهنا المرأة فزعت فكشفت عن رأسها وخرجت الكتاب من عقاصها من ضفائر شعرها، وكانت قد ضمت بين الضفائر الكتاب أي الرسالة، فأخرجت الرسالة وأعطتهما الرسالة، وانطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان. طبعا الصحابة جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجوبه لما فعل هذه الجريمة، تعد خيانة، ولذلك يعني العلماء بوبوا باب الجاسوس، وهناك فرق بين الناموس والجاسوس، الناموس رسول خير والجاسوس رسول شر. فخاطب حاطب لما فعلت هذا؟ قال والله يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا لا ردة ولا كفرا ولا شكا في الإسلام، ولكن امرؤ ليس لي أهل ولا أحد في مكة، وما منكم من أحد إلا وله يد أو أحد في مكة، والله إني لموقن أن الله ناصرك، ولكن خشيت أن تكون الأخرى، فأرسلت هذه الرسالة ضعف مني. جالس عمر رضي الله عنه فقال لقد نافق حاطب، دعني أضرب عنقه، هذا منافق ووقع في هذه الجريمة العظيمة، تقطع رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، لأنه شارك في بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. والعلماء لهم قولان في هذا الأمر، أن فعلا أن أهل بدر مغفور له، ولكن فيما مضى وليس فيما هو آتي، والقول الثاني أنه مغفور لهم فيما مضى ولن يقع في مخالفة عظيمة فيما هو آتي، والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره وسد هذه الخسيسة في مقابل مشاركته في بدر، وأثنى عليه خير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن الأمور تهيأت لهذا الفتح المبين، وخرج جيش المسلمين إلى مكة، وكان من شروط هذا الفتح هو عدم أي قتال داخل مكة. فالمهم هنا بأن المسلم يعني كان من أوامره للجيش أن مكة لا يكون فيها قتال، وكانت الخطة محكمة، وفعلا أحاطوا بمكة ودخلوا من جميع الأبواب وأحاطوا بقريش والسيوف مسلطة، 10,000 مقاتل، فجاءوا قريش مرة واحدة. أبو سفيان منظر رأى منظر الجيش علم أنه فتح مبين، وهو يمر مر على رايات وعلام، هذه راية فلان وهذه راية بني فلان وهذه راية الأوس والخزرج إلى غيره، فمر على سعد بن عبادة، فلما رآه سعد أي بن عبادة قال: ما أخذت سيوف الله بعد في عدو الله أبي سفيان، اليوم ستستحل الكعبة مكة. فأبو سفيان حزن، يعني اليوم بقى يبقى في دب ماء ستراق، فأرسل يعني يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان قال كذا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله اليوم تعظم مكة، اليوم يوم الحر الحرمة، اليوم تعظم قريش، يعني هم في ذلة من قبل، ذلة الشرك والكفر والصد والإعراض عن دين الله عز وجل، اليوم سيكون لهم شأن آخر. ودخل المسلمون مكة، وقع قتال خفيف بسيط على بعض الأبواب من قبل خالد رضي الله عنه. المهم أن كل من بمكة سمع النداء، نداء النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فهو آمن، لأن طبعا العوام غوغاء، ممكن يحدث غوغاء، ممكن يحدث قتال، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان اللي هو الرجل بتاعهم اللي كان موجود معهم مع المسلمين فهو آمن، تعظيما وتقريبا لنفس أبي سفيان، لأن أبي سفيان فزع لما سمع اليوم يوم تستحل الكعبة، سيكون في إراقة دماء قتل. فلما سمع أبو سفيان هذه الكلمة وهذه الجملة شمخ، حس بقى إيه؟ إن في أمان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج كبارات الدولة كبار قريش، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ انتهى الآن المطاف، الرحلة 21 سنة ظلم بغي عدوان، كل أنواع الظلم وقع منه، كما سمعنا وكما قلنا في القصص السابق، كل ما وقع من الأمم الماضية فعلته قريش وزادت، ما تركوا بابا للصد عن دين الله عز وجل إلا وقعدوا على هذا الباب. طيب الآن ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. وانتهت المشكلة، فتحت مكة وفتحت سلما. بعد هذا الفتح ضجت الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت الوفود من أنحاء الجزيرة. هنا طبعا في قبيلة هوازن، وكانت هذه القبيلة قوية وذات شوكة، وكانت مستعصية، ما عندهم أي باب للدخول، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر قريش، هم طلبوا منه من قبل: إن أردت ملكا إيه ملكناك، لكن الملك هنا تحت راية مين؟ تحت راية قريش، هنا سيخرجون ولكن في ملك من؟ في ملك الإسلام، تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا خرج المسلمون إلى هوازن، وكان هذا في يوم من أيام حنين، ووقعت معركة بين المسلمين وبين قبيلة هوازن، وقع معركة عظيمة جدا، وبتولي فيها المسلمون بلاء عظيمة. طبعا أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه، وسهيل بن عمرو وكل هؤلاء الكبار دخلوا في الإسلام، ولكن كان فيهم نوع من الإيه؟ من الكعكعة، نوع من الضعف، ضعف كبار بقى في السن وعظماء وانكسروا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن دائما يعني يجبرهم في كل موطن، يعني يرفع من شأنهم ويعلي من قدرهم ويزيل من خسيستهم التي كانوا عليه. فبعد ما المعركة طبعا وقع فيها كشف للمسلمين وكاد المسلمون أن ينهزموا هزيمة عظيمة جدا، فمن حسنات أبي سفيان أنه ظل ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يذب عنه، حتى أنه رمي بسهم في عينه أصاب عينه وأصاب فيها يعني فقعت عينه، ووقف ويعني أبلي بلاء عظيما جدا. بعد انتهاء المعركة انتصر المسلمون، انتهت بالنصر وغنائم كثيرة جدا جدا، وجاءوا يساومون في السبي والغنائم، فخيرهم إما السبي وإما الغنائم، فاختاروا أن يأخذوا السبي وتركوا الغنائم، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وعظم القسم كله لمشيخة قريش. وهذا إيه؟ نوع من الجبر لرفع خسيستهم ولتأليف على هذا الدين. فهم الأنصار فهما خاطئا، وأظن هذا كان من الشباب، بل على سبيل اليقين الشباب جن جنونه، نحن انتصرنا وغلبنا قبيلة عظيمة جدا وعندنا هذه الأموال، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاها لأهلي وعشيرتي، وما نظن أنه سيعود معنا إلى المدينة. هنا المشكلة بقى، في مشكلة وقعت. بدأ الكلام يزيد واحد من واحد واحد من واحد إلى أن فشى بين الأنصار، حتى جاء سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، مقالة قيلت في كلام انتشر بين الأنصار، قالها سفهاؤنا، السفهاء بمعنى إيه؟ صغير، قالها سفهاؤنا وسكت عنها كبراؤنا. يعني كأن المقولة كده يعني الكل متخوف منها. قال: وما قالوا؟ قالوا: إن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى قومه وتركنا وما زالت سيوفنا تقطر من دمائه. يعني سبنا وراح مدي إيه قوم ذول اللي إحنا طول عمرنا عملين إيه نحاربهم، حتى إن سيوفنا ما زال فيها أثر من أثار قتالهم. فقال له سبنا: أو قالوا هذا؟ قال: نعم. قال: اجمع لي قومك الأنصار فقط. فجمع الأنصار في سقيفة، في مكان يعني فسيح محدود، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ ما تنقمون علي؟ إيه السبب إن أنتم متغيرين مني؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ولم أتكم عالة فأغناكم الله بي؟ وألم أتكم متفرقون فجمعكم الله بي؟ قالوا: نعم، بل المن لله ورسوله. قال: إن شئتم قولوا، وإن قلتم صدقتم وصدقتم. جئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا فارا هاربا فأويناك، وإلى آخره. فقالوا: بل المن لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام وتركتكم لله ورسوله؟ يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يذهب الناس، يعني قومه، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما. هذا كان في السنة الكم؟ الثامنة. في خلال عامين ثبتت أعظم دولة في التاريخ، يحكمها نبي ويسوسها بشرع الله عز وجل، أعظم دولة، وما سبق إلى هذا نبي قط، وصارت دولة عظيمة شامخة تهدد ملوك الروم وملوك فارس، أعظم دولتين على ظهر الأرض. ثم بعدها رحل النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك أمة وترك رجالا ما على ظهر الأرض مثل هؤلاء الرجال، بل ترك رجالا ما عرف التاريخ رجالا أتباع نبي كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الاختبار الأول، أول اختبار وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو موته. يعني مثلا في عرفنا أو في عرف الناس مات صغيرا، يعني أكبر رقم أنه مات وعمره 63 سنة، يعني ما كان هرما شيبة كبيرا إلا إنما 63 سنة. ففجأة يعني ذهب منهم، فكان هذا أعظم مصاب ابتلي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ما فطن إلى أنه سيموت إلا العباس، أما باقي الصحابة أبدا. حتى أن العباس لما دخل عليه في مرضه الأخير قال لعلي: يا علي والله إني لأعرف طعم الموت في وجوه بني عبد المطلب. يعني شكل كده الرسول كده شكله يعني أنه ممكن هيموت، فما رأيك لو ذهبنا إليه وطلبنا منه أن تكون لنا الإمرة والولاية بعده؟ فقال عليه: لا تفعل، اوعى تروح وتعمل الكلام ده، لا تفعل. فإن قال لا، يعني لستم ليست لكم، فوالله لن تكون لنا إلى قيام الساعة. اسكت. أما باقي الصحابة فما تخيلوا، حتى فوجئوا بهذا المصاب. كان في بيت عائشة رضي الله عنها ووافته المنية وانتقل إلى الرفيق الأعلى وأرسلت إلى أبيها، وكان بالسمح في أعالي المدينة، وأرسلت لبعض الصحابة. دخل عمر والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى يعني مغطى بعد أن مات. فلما رآه عمر صرخ، قال المغيرة: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله ما مات ولن يموت حتى يقتل جماعة من المنافقين. وكاد أن يمسك يعني أن يقدر على المغيرة لقول هذا، وخرج على وجهه وهو يصرخ ويقول: من قال ومن يقول أن محمدا مات، والله لأقتلنه، ما مات محمد ولن يموت حتى يقتل جماعة من المنافقين. قبله المغيرة ودخل أبو بكر فقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم بعد ذلك خرج للناس، فرأى عمر يصيح والناس حوله ولا يصدقون بموته، إنما لن يموت وما مات وسيفعل ويفعل، والناس ما صدقوا، لأن المصاب عظيم. والإنسان حينما يبتلى في أمر عظيم فجأة قد يؤثر على عقليته وعلى فكره، فما فوج إلا والصديق يصرخ: على رسلك أيها المتكلم، اسكت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. قال عمر وقال الصحابة: والله وكأننا ما سمعناها إلا الساعة. وانطلقوا جميعا يرددون في الطرقات. في هذا الوقت انشغل المسلمون بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية دفنه، وكان الأمر أمر محير، هل يدفن في بيته هل يدفن خارج البيت، وانشغلوا به انشغالا عظيما. وما دفن إلا يعني في ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء صبيحة الأربعاء، والمسلمون منشغلون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فجأهم رسول من الأنصار يأتي لأبي بكر الصديق ويقول له: أنتم ها هنا والأنصار يتنازعون الملك، بيختلف هناك وعدين على الملك. فقال: أين؟ قال: في سقيفة بني ساعد. فخرج أبو بكر ومعه عمر، قال هيا بنا لننطلق إلى هذا الحي من الأنصار وننظر ما عندهم. فانطلق فإذا بالمقداد بن الأسود قابلهما في الطريق، فانطلقوا سويا حتى وصلوا إلى سقيفة بني ساعدة، فإذا بسعد بن عبادة ممدد مريض، والكل حوله يجمعون على أن يكون هو الأمير أو الخليفة. فدخل الصديق وقال ما بك يا سعد؟ ما بك؟ قال نحن الأمراء ونحن أصحاب الدار والمهم عندكم انتهت. فقال لا والله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، فالمهاجرون هم الأمراء وأنتم الوزراء. فسكت سعد، لأن الكل كان يسمع هذا الحديث أن الخلافة في قريش إلى قيام الساعة. فقال سعد منا أمير ومنكم أمير، خلاص نتقسم سويا، يبقى الاثنين مشترك أمير وأمير. وكثر اللغط حتى قام زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال يا أبا بكر إما أن يبايع لك أو تبايع، يعني الأمر مش محتاج بقى أنك تطيل المدة والخلاف سيزيد بين الأنصار. فأسرع الصديق وأمسك بيد عمر وقال يا عمر هيا هلم أبايعك أن تكون أميرا أو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فرح عمر، لا والله اشتعل، وقال والله لأن أتقدم أو أقرب وتضرب عنقي أحب إلي من أن أتولى قوما فيهم أبو بكر. فالصديق قال إما أنت يا عمر وإما المقداد بن الأسود. فأسرع كلاهما وأمسك بيد الصديق وتدافع الأنصار وبايع من في المجلس أبا بكر على الخلافة إلا سعد بن عبادة، يعني شرخ وحصل عنده ألم، كان يعني يريد أن يكون هو صاحب الدار والمكان وسيد البلد إلى آخره. ثم بعد ذلك انطلقوا إلى المسجد حتى كانت بيعة عامة لجميع المسلمين. تأخر سعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب فترة من الوقت لعلة سنذكرها فيما بعد، وأقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.